عليم.
نتناول بإذن الله تعالى في هذه الحلقة نماذج من سؤالات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للنبي عليه الصلاة والسلام، تلك الأسئلة التي كشفت عن علوم جمة من هذه السلسلة، سلسلة سؤالات الصحابة رضوان الله عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد معلم الناس الخير، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته أيها الإخوة والأخوات، وحياكم الله إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم سؤالات الصحابة. كنا في الحلقة الماضية استعرضنا بعض الأسئلة التي طرحها الصحب الكرام رضوان الله عليهم أجمعين على النبي صلى الله عليه وسلم في أبواب الحج والمناسك، ونستكمل في هذه الحلقة بإذن الله تعالى بعضا من هذه الأسئلة. فمن تلكم الأسئلة أن النبي عليه الصلاة والسلام لقي ركبا بالروحاء، وهو مكان معروف بين مكة والمدينة كما في حديث ابن عباس في الصحيحين، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من القوم؟ من القوم؟ قالوا: المسلمون. قالوا: من أنت؟ قال: أنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. هذا الحديث فيه من العلم أمور، أولها أنه يشرع وينبغي للإنسان إذا لقي أقواما أن يتعرف عليهم، وفيه أيضا أنه لا بأس للعالم أن يقول أو يعرف بنفسه إذا كان المقام يستدعي ذلك، أن يعرف نفسه بصفته العلمية، ولا بأس في ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يقل لهم: أنا محمد بن عبد الله، وإنما قال لهم: أنا رسول الله. وهنا فائدته أو هذا التعريف يلحظ من خلال السياق والمقام، فربما لاحظ النبي عليه الصلاة والسلام أن لديهم حاجة في السؤال أو البحث عن أمر أو معرفة حكم الله سبحانه وتعالى في قضية ما، فأشار إليهم أو عرف نفسه صلوات الله وسلامه عليه بالوصف الشرعي، وهو كونه رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم يقل: أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. وفي هذا الحديث من الفقه أيضا أن الصبي يصح حجه ولو لم يبلغ، لكن لا يجزئه ذلك عن حجة الإسلام، وهذا أمر حكي فيه الإجماع، فعليه حينما يبلغ أن يحج حجة أخرى. وفي قوله صلى الله عليه وسلم هنا: ولك أجر، إشارة إلى أن الوالد أو الوالدة إذا اعتمروا بولدهم أو حجوا به أن لهم أجرا في إعانة هذا الطفل على حجته أو على الحج أو على العمرة. ولكن هنا نستفيد فائدة تزيل وهما يقع في نفوس بعض العامة، وهو أن الطفل الصغير إذا اعتمر أو حج فإن ثواب هذا الحج وتلك العمرة كله يذهب إلى الوالدين، وهذا ليس بصحيح بنص هذا الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكل عمل صالح، وهذه قاعدة، يعمله الطفل الصغير فهو في رصيد حسناته، لكن للوالدين ولكل من ربى هذا الطفل الصغير سواء كان والدا أو وليا له أجر على ذلك لكونه عوده وسهل عليه الأمر. ومن السؤالات التي وقعت في كتاب المناسك أيضا في هذا من قبل الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، ما روته عائشة رضي الله عنها والحديث في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعة بنت الزبير وقد كان موسم الحج قد اقترب، فقال: لعلك أردت الحج. قالت: والله لا أجدني إلا وجعة، يعني تشير إلى أنها مريضة لا تستطيع أن تحج، أو تخشى على الأقل إن ذهبت ألا تكمل الحج. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لها: حجي واشترطي، أن محلي حيث حبستني. وهذا الحديث فيه من الفوائد أمور، أولها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على تفقد أصحابه رضوان الله عليهم رجالا ونساء، وفيه أيضا أنه عليه الصلاة والسلام أجابها عن ذلك الإشكال الذي ظنت أنه سيحول بينها وبين الحج، وهو المرض. وفي هذا من الفقه أن من كان مريضا أو كان يخشى أن يحال بينه وبين إكمال النسك فإنه يشرع له أن يشترط. وصفة الاشتراط كما قال عليه الصلاة والسلام هنا: اللهم إن حبسني حابس أو إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، يقرنها بتلبيته للنسك سواء كان معتمرا أو حاجا. ولا شك أن هذا الاشتراط هو صورة من صور السماحة واليسر التي اتسمت بها هذه الشريعة. وسبب ذكر هذا الاشتراط لأن الأصل أن الإنسان إذا تلبس بالحج أو بالعمرة فإنه يجب عليه أن يتمهما، كما قال الله تبارك وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، الآية. ولكن جعل الله تبارك وتعالى للناس الذين يخشون أن يعترضهم عارض يحول بينهم وبين الوصول إلى البيت أو إكمال النسك، شرع الله لهم رخصة أو جعل الله لهم رخصة بهذا الاشتراط. وفائدة الاشتراط كما هو معلوم هو أن الإنسان إذا حصل له مانع يمنعه من إكمال النسك أنه يتحلل مجانا، بخلاف الذي حيل بينه وبين الوصول إلى البيت دون أن يشترط فإن هذا يسمى عند العلماء محصرا. فهو إما إن كان من أهل الحج فإنه ينتظر حتى آخر لحظة يمكنه فيها أن يحج، فإن عجز أتمها عمرة، فإن عجز فإنه يتحلل من نسكه بفدية معروفة ذكر الله سبحانه وتعالى في الآية الكريمة: في فدية من صيام أو صدقة أو نسك. ثم بعد ذلك إذا تحلل أو إذا أحصر عفوا فإنه يتحلل، فإن كان يمكنه بعد أن أحصر يمكنه أن يأتي بالنسك ولو بعد مدة فإنه لا يجوز له أن يتحلل ما لم يقع في ذلك حرج شديد ومشقة بالغة، فإنه حينئذ له أن يتحلل بذبح الفدية التي ذكر الله سبحانه وتعالى في آية الإحصار في سورة البقرة. أيها الإخوة والأخوات، من سؤالات الصحابة الكرام رضوان الله عليهم للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب العظيم وهو باب الحج والمناسك عموما ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان واقفا يوم النحر بمنى يسأله الناس ويستفتونه، فقال رجل: يا رسول الله لم أشعر فحلقت قبل أن أنحر، فقال: اذبح أو قال انحر ولا حرج. فجاءه رجل آخر فقال: يا رسول الله لم أشعر فحلقت أو نحرت قبل أن أرمي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارمي ولا حرج. قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. والحديث مخرج في الصحيحين بألفاظ مختلفة. المعروف في حجته عليه الصلاة والسلام أنه لما وصل إلى منى ابتدأها بالرمي، ثم نحر هديه بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام، ثم نزل إلى البيت أو حلق رأسه ثم نزل إلى البيت فطاف وسعى وأتم مناسك ذلك اليوم، أعني يوم العيد. في ذلك اليوم وفي ذلك المشهد ومع كثرة الناس يقع جهل ببعض الأحكام، يقع نسيان، يقع ما يقع، فجاءه الصحابة رضي الله عنهم يستفتونه. وفي هذا من العلم والفقه أن على العالم في أيام المناسك بالذات أن يستعد لاستقبال أسئلة الناس، وهذا شيء مجرب لمن تصدى لأسئلتهم. ولئن كان العلماء في السابق قد يقفون في مواقف معينة أو ينتصبون في خيام معينة، فقد سهل الله عز وجل الوصول إليهم في هذه الأزمان المتأخرة عن طريق الهاتف، عن طريق رسائل الجوال وغير ذلك من الوسائل. فعلى العالم وطالب العلم بالذات المتفقه في المناسك أن يحتسب الأجر عند الله عز وجل في تلقي أسئلة الناس والإجابة عليها، لأننا كما لمسنا هذا من أسئلة الناس ولمسه غيرنا من طلاب العلم أن الحاج وخصوصا لأول مرة يظن أن بعض المستحبات إذا تركت أن حجه فسد، فحينما تجيبه بتلك الفتوى التي تدل أو تبصره وتبين أن حجه صحيح وأنه لا شيء عليه وأنه لم يفعل ولا مكروها وإنما فعل جائزا، فإنك تلمس من عبارات الدعاء وتلمس من أسارير وجهه إذا كنت تقابله شيء الحقيقة لا يعبر عنه بعبارة، لأنهم يعني هذه رحلة العمر بالنسبة لهم، فيخشى أن يقع فيها خدش، يخشى أن يقع فيها تقصير، وقد لا يتيسر له أن يحج غير هذه المرة. فالمقصود أن على من آتاه الله تعالى علما وفقها في المناسك أن يحتمل أسئلة الناس كما احتملها من ورثنا هذا العلم صلوات الله وسلامه عليه. هذه نقطة. النقطة الأخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام وسع مساحة المباح في هذه المسألة، وذلك أن المناسك التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام دل هذا الحديث بالنص على أن ترتيبها غير واجب. فلو قدر أن إنسانا طاف وسعى قبل أن يرمي، أو نحر قبل أن يرمي، أو رمى قبل أن ينحر وهكذا، فإن كل هذا جائز بحمد الله تعالى، وهذا من يسر الشريعة أيها الإخوة. والحج بالذات لمن تأمله وجد فيه من التيسير ما لا يكاد يوجد في بقية الأركان الأربعة العملية، وما ذاك إلا لأنه كله في أصله مبني على التيسير مع عموم الشرائع الأخرى، لكن لأن الحج لما علم الله سبحانه وتعالى فيه من المشقة البدنية والمشقة المالية وغير ذلك من الأمور اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن يأتي مثل هذا التيسير. فالحمد لله تعالى على فضله، والحمد لله تعالى على إحسانه ومنته وكرمه وجوده بهذا الإحسان. وفي هذا الحديث من الفقه أيضا والعلم أن على العالم وطالب العلم أن يزيد من طمأنينة السائل، فلا يكتفي مثلا بالعبارة الموجزة، بل ينبغي أن يقول له من العبارة ما يطمنه على سلامة نسكه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال افعل ولا حرج، ارمي ولا حرج، اذبح ولا حرج، وهكذا. فرفع اللبس عنه. ونحن نعلم من تجربة كما يقع هذا لمن تصدى للفتوى في أيام المناسك أن السائل أحيانا يأتي كما أشرت آنفا وقد حفزه يعني ركبه هم عظيم فيما يتعلق بما فعل، وفي النهاية تجد أنه لم يفعل مكروها، غاية ما فعل أنه فعل شيئا جائزا، وأحيانا قد يكون فوت سنة لكن حجه ما زال سليما. أيها الإخوة، ومن الأسئلة التي سألها الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم للنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب ما جاء في حديث ابن عباس في الصحيحين أن رجلا قال يا رسول الله إن أختي قد نذرت أن تحج وإنها ماتت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان عليها دين أكنت قاضيه أو قاضيه؟ قال نعم، قال فاقضي فالله تعالى أحق بالقضاء. وهذا نوع من الأعمال التي يجب قضاؤها إذا أمكن، بمعنى أن يخرج من تركة الميت مال ليقضى به هذا النذر، وإلا فإن الأصل أن الحج لا يجب إلا على المستطيع، لكن لما التزم الإنسان الحج ونذره على نفسه فإنه يجب عليه أن يوفي بهذا النذر الذي نذره بحيث يخرج من تركته بعد موته إن وجد، فإن لم يوجد فإنه يسقط ولا شيء على الورثة في هذا الباب. هذا أيها الإخوة ما يعني هذه بعض الأسئلة المتعلقة بهذا الباب، ولا زال لها تتمة وبقية نستكملها إن شاء الله في الحلقة القادمة. وإلى أن ألقاكم أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن